بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح في هذه الجلسة هذا الكتيب المسمى بدليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك، وموضوعه دراسة تحليلية لمنشأ التصوف الإسلامي على ضوء الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات. هذا العنوان هو عبارة عن مدخل لمعرفة المقصود من هذا الكتيب، والمقصود من هذا الكتيب هو إعادة الدراسة والقراءة لمفهوم التصوف بعد أن بلغت حرارة الاختلاف فيه إلى الحد الكبير، بل صار الانتماء لهذا العلم أو لهذا الجانب مغمز وتهمة لكثير من المتأخرين، حتى بعض المنتسبين إلى التصوف صار يستحي أن يطلق على نفسه مسمى الصوفي لما كثر فيه الكلام في هذا الزمن من العيوب والثلب وغير ذلك مما لا يخفى على أحد في هذه المرحلة. من أجل هذا كتب هذا الكتاب لإصلاح جانبين: الجانب الأول النظر للصوفية من داخل حقيقة مفهوم التصوف وماذا يجب عليهم في هذه المرحلة، الثاني كيف يتجدد فهم التصوف على وضعه الصحيح كركن من أركان الدين وهو الإحسان. فمتى ما أدرك الجميع هذا ربما خففت مثل هذه الأمور في الفهم والوعي لجيلنا القادم حملة الشر الشعواء التي أضرت بالجانبين، أضرت بالمخالف لهذا المنهج وأضرت بالمشارك والعامل بهذا المنهج. وعلى هذا كتبت هذه الرسالة أو هذا الكتيب، ونبدأ فيها بالمطلع القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات الكريمة آيات من سورة الأحزاب جامعة للملحظ والمقصد الذي يريده علم الإحسان والذي يريده الحق سبحانه وتعالى في الإنسان. فكما سمعتم الآية شملت بين الجنسين، بين الرجال وبين النساء، بين الذكر وبين الأنثى، على اعتبار أن هؤلاء بهذا المسلك العظيم الموصوف في كتاب الله بهذا المعنى يبلغون إلى الدرجة العليا من قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل واحدة من هذه الفقرات في كتاب الله لها معناها في علم الإحسان، أي لها معنى من المعاني، سواء كانت معنى المؤمنين والمؤمنات أو القانتين والقانتات أو الصادقين والصادقات، وهذه كلها سلوك وكلها أعمال تعبدية هي التي يترقى بها الإنسان في هذا المفهوم من علم الإحسان. ثم بعد المطلع القرآني نرجع إلى المطلع النبوي، ومقصود بالمطلع النبوي أي الاستدلال الصحيح على نموذج هذا العلم في اختلافه تماما عما يتصوره الناس من أنه علم مجرد حديث ظاهر، وهو في الأصل علم يجمع بين الظاهر وبين الباطن على الوجه الشرعي الصحيح. عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا حارث كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ قال: ألست قد عزفت الدنيا عن نفسي فقال قد عزفت عن الدنيا عن نفسي وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون أي يصيحون فيها. قال: يا حارث عرفت فالزم، 3 مرات. وفي رواية: أنت امرؤ نور الله قلبه، عرفت فالزم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث كما ترون مطلعه القرآني يتناسب مع مفهوم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة أهل الله الذين سمعتم أن الله نور قلوبهم. وهذه هي المراتب العلية التي بلغ إليها كثير من السادة الصوفية وغيرهم ممن سبق على هذا النهج القائم على حقيقة منهج الإحسان. المقدمة: الحمد لله الذي شرف الأمة بالرسالة الفضلى وأرسل بها أشرف أنبيائه صاحب السيرة المثلى صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى، وعلى من تبعهم بإحسان وترقيا في مراتب الإسلام والإيمان والإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعلم الإحسان يعد ركنا من أركان الدين التي عليها قوام القبول والرد، وهو الركن الثالث من أركان، وهو الركن الثالث في حديث جبريل المعروف لدى العلماء بحديث أم السنة. مفهوم هذا التفصيل والتعليل في متعلقات موقع علم الإحسان، وهو الذي بدأنا به، لم نبدأ بلفظ التصوف هنا في المقدمة، ولكن نتكلم عن أصل العلم، وهو الركن الثالث من أركان الدين، وهو الإحسان وما يتعلق به من علوم. وقد لوحظ إهمال هذا العلم، بمعنى أن المتأخرين وكثير حتى ممن سبق أهملوا حقيقة العلم واشتغلوا بالفرعيات التي حصلت من أخطاء من ينتمي إلى هذا الطريق. فقال: وقد لوحظ إهمال هذا العلم وركنه في حياته التعليمية المعاصرة، سواء من حيث الممارسة أو من حيث العلم. وهذا واضح أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية في مرحلتها الأخيرة، بحكم كما يسموها تطور المناهج أو تغير المناهج، صاروا لا يلتفتون إلى تدريس هذا العلم بخصوصه، وقد يعتنون به لمجرد المرور عليه وليس التحقيق فيه والتفصيل. ولهذا أشار هنا في الكتاب إلى أن هذا العلم أماته الناس، سواء كان من حيث الممارسة أو كان من حيث المنهجية والعلم ذاته. ولذلك رأينا أن نحيي ما أمات الناس من سنة المصطفى. وظيفة الرسالة إحياء ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتجديد دراسة الركن الثالث من أركان الدين مع تجديد أسلوب القراءة والدراسة له. الركنية قائمة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمفهوم لهذا الركن مفهوم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت المراحل والصحابة والآل البيت ومن جاء من بعدهم والتابعين وتابعين بإحسان على هذا المسلك، باعتبار أنهم يعلمون مكانة هذا الركن. لكن حصل بعد ذلك نوع من أنواع الخلط في هذا الموضوع، ونوع من أنواع الضبابية، هي التي كثفت على مفهوم الإحسان ما أجراه بعض الأتباع على هذا العلم، وما أجراه على حقائق تطبيقه، حتى بلغت الناس لما بلغت إليه. إذن فكان لابد أن نحيي ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتجديد الركن الثالث من أركان الدين مع تجديد أسلوب القراءة والدراسة له، وخاصة بعد إلحاق الركن الرابع من أركان الدين بالأركان الثلاثة. فصارت أركان الدين في هذه الدراسة 4: الإسلام وهو علم الشريعة، الإيمان وهو علم العقيدة، الإحسان وهو علم مراتب السلوك، العلم بعلامات الساعة، وهو العلم بالمتغيرات والمستجدات أو ما يسمى بعلم فقه التحولات. مع هذا الانفتاح المعرفي في هذا المدلول المتعلق بأم السنة وهو حديث جبريل، اتسع شرح المعاني والمباني في هذا الحديث. فباعتبار أن حديث جبريل أصل من أصول هذا الدين، وأطلق عليه علماء الأصول أم السنة، صار لابد من تفصيله على الوجه المنصوص عليه. فالمنصوص عليه أن هناك أربعة مواضيع أو أربعة أمور أو أربعة أركان، فلابد من ربط هذا الأمر ببعض ببعض. فعندنا إسلام، وعندنا إيمان، وعندنا إحسان وهو موضوعنا، وكذلك العلم بعلامة الساعة وهو الركن الرابع. فبعد أن هيأ الله أسباب إتمام قواعد وتطبيقات الركن الرابع وصار معلوما لدى القارئ ولدى المجتمع الذي وصل إلى أسماع هذا العلم، صار بينا في موضوع ما بقي إلا أن يراجع ويدرس. نرجع بعد هذا لدراسة الركن الثالث، أي نرتقي إلى ما هو أعلى وما هو أقرب إلى علم الأصول، وهو الركن الثالث وهو الإحسان. وكما هيأ الله لنا خدمة الركن الرابع وقواعده ومصطلحاته وتطبيقاته، فنحن اليوم نتناول علم الإحسان لإعادة أسلوب قراءته وقراءة ما تفرع عنه من العلوم والقيم والآداب المشروعة، إلى جانب الاعتناء بما كتبه علماء السلوك من قواعد ومصطلحات وتطبيقات علم التصوف الذي هو فرع الزهد، والزهد فرع علم الإحسان. كما قلنا أن هناك خدمة كانت للركن الرابع، وكما نعلم أن ترك ركن كامل من أمر الدين يؤثر على مسلك الحياة ويؤثر على مسلك التدين. وبالتأمل لحديث جبريل عرفت هذه النقطة التي تقتضي أن يرجع هذا الركن الرابع إلى موقعه، فنقول الدراسة الرباعية وليست الثلاثية. وبنقص الدراسة الرباعية عن العلوم الشرعية المدروسة من قبل، قام خلل كبير حول تطبيقات الحياة في آخر الزمان. فآخر الزمان جرى فيه ما جرى من التغيرات والتحولات ناقشها موضوعنا وهو الركن الرابع. عندما عدنا بعد ذلك لبقية الأركان وجدنا أن فيها تخلخل نتيجة ما طرأ على المسلمين من ظواهر علامات الساعة، أي بمعنى الركن الرابع عاد نفسه سلبيا على الأركان الأخرى، بما يقتضي تجديد المعاني. معنى تجديد المعاني، الأصول هي الأصول والحديث هو الحديث، أي حديث جبريل، لكن يحتاج إلى إعادة قراءة اللغة التي نعبر بها عن هذا الحديث وعن معانيه وعما أودع الله سبحانه وتعالى فيه وعما فهم العلماء منه. لذلك بهذه الدراسة نعيد الفرع إلى أصله دون إفراط ولا تفريط، أي بمعنى نعيد الاعتبار لمفهوم التصوف فنعيده إلى الزهد، ثم نعيد كلاهما التصوف والزهد إلى الإحسان. ولهذا بهذه الدراسة نعيد الفرع إلى أصله دون إفراط ولا تفريط، لنعالج المشكلة التي نشأت في مجتمعاتنا المعاصرة حول مسمى التصوف وتعريفه وأصل منشأه وسلامة الأخذ به أو عدم ذلك. وهذا أوان الشروع في المقصود. هذه المقدمة فتحت لنا ولكم الباب لأجل نعرف ما هو الهدف من هذا الكتيب. وأول ملحظ في هذا الكتيب وهو يتكلم عن السلوك، ويتكلم عن الإرادة في المريد، ويتكلم عن التصوف الصوفي، أنه لا يتكلم بنفس المنطق اللي تكلمت به كتب التصوف القديمة، مع كمال ما ذكروه وكتبوه وجلالي وعظمتي ما وبلغوا إليه في التعليل العلمي والتحليل المعرفي. لكن هنا لغة أخرى مبنية على دراسة رباعية الأركان. فهمتم؟ لا نقول أننا جئنا بشيء أفضل، لكن لأن هناك عنصر إضافي وهو مفهوم الركن الرابع أو العلم بعلامات الساعة أو ما نسميه بفقه التحولات أو ما نسميه علم آخر الزمان، إذن فنحن نحتاج إلى أن نصبغ الأركان الثلاثة بهذه الصبغة المتعلقة بالرابع المفقود، حتى نعيد الدراسة من جديد دراسة سديدة وسليمة حول هذا الموضوع. فأول ما ندرس هو أركان الدين الأربعة، وقد عرفناها جميعا، وهو تقسيم دراسة الدين الإسلامي على أربع ركائز أو معالم أو عراء أو أركان كما في روايات حديث جبريل. هذا الأصل في بدء الدراسة. ولهذا نوصي طالب العلم أو المدرس في مدارس التعليم أن أول ما يجب أن يدرس في أمور الشريعة والدين هو حديث جبريل، قبل أن يدرس أي علم آخر أو أي موضوع آخر. فالسابقون جزاهم الله خير جعلوا أول ما يدرس هو أركان الإسلام، ثم أركان الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي التفريعات الأخرى، بل أنه ربما درسوا الثلاثة الأركان وانتقلوا إلى تفصيلات الصلاة والوضوء ومتعلقاتها والصوم والحج، ولم يتكلموا بالمعنى الحقيقي على موضوع علم الإحسان وتفصيله. لذلك صار عندنا من البديهة بمكان أن أركان الدين عند دراستنا من هذا الكتاب ومن غيره في المفهوم الدمج الرباعي أن يكون الأصل في الدراسة هو حديث جبريل. وحديث جبريل كما نعلم أنه الإسلام وهو علم الشريعة، والإيمان وهو علم العقيدة، والإحسان وهو علم مراتب السلوك والتصوف، ثم العلم بعلامات الساعة هو علم فقه التحولات متغيرات ومستجدات. ويجمع هذه الأركان الأربعة حديث جبريل المسمى بحديث أم السنة في وحدة موضوعية شرعية. هذا أول درس ندرسه في هذا الكتيب، وهو أن نؤكد أن أول لبنة نتناولها في معرفة العلم الشرعي رباعية الأركان، وأن أول موضوع في رباعية الأركان أن ندرس التسلسل المنهجي للحديث، بداية بالإسلام ومفهوم الإسلام ما هو، وهو الشريعة، الإيمان وما هو مفهوم الإيمان، دراسة العقيدة والتوحيد، الثالث الإحسان وما هو الإحسان، علم مراتب السلوك وما أطلق عليه بعد ذلك بالتصوف، وثم بعد ذلك العلم بعلامات الساعة وما عرف من هذا المعنى من هذا الركن بمسمى علامات الساعة أو فقه التحولات. وهذا هو محتوى حديث أم السنة. ثم بعد ذلك حديث جبريل، ولن نحتاج أن نقرأه لأن كلنا نحفظه، والسامع والمشاهد قد سبق له أن علم ماذا يحتوي هذا الحديث الواسع المعروف بحديث جبريل المروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا برواية أخرى. ثم نتناول بعد هذا الموضوع أننا ننظر في هذا الموضوع وهو حديث جبريل وما يحويه من علم. فمن حديث جبريل عرفنا أن هناك ركن اسمه الإحسان. إذن ما هو الإحسان؟ الإحسان معناه الإتقان، أي كمال الصنعة أو كمال إحسان الصنعة، والإتقان زيادة الإبداع في الصنعة والقيام بكافة شروطها. وغايته، يعني المقصود منه في هذا العلم، بلوغ أعلى درجات مراتب علم اليقين والتمكين. هذه العبارة ربما تكون جديدة على من لم يسمع بعلم الإحسان. فإذا كنا قد عرفنا مسائل تفصيلية في الإسلام وفي الإيمان وفي وفي متعلقاتها، فإن في الإحسان علم يسمونه المراتب، يعني أن هناك مراتب ومقامات يجب أن نعرف تفصيلها. فغاية هذا العلم بلوغ، وليس العلم بها فقط، ولكن البلوغ الوصول إلى أعلى درجات مراتب علم اليقين كما سمعنا في حديث حارثة أو الحارث الذي وصف نفسه بأنه صار يرى الجنة وكأنها أمامه، وكان يتمثل رؤية النار وكأنها أمامه أهلها يتلاغون، وأنه يتمثل رؤية عرش ربه. هذا ليس بالمسألة البسيطة في الحديث أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما سمع من النبي هذه اليقينيات وأنها جارية على قلبه وعلى روحه، قال له: أنت عرفت، أنت الآن بلغت إلى درجة العرفان. كلمة العرفان جزء من علم الإحسان، عرفت فالزم. والمقصود بإلزم أي استمر على هذا المنهج الصوفي الإحساني الذي يحمل معنى الزهد في هذه الدنيا ومظاهرها. يسمونه مراتب علم اليقين والتمكين، لأنه لما يترقى الإنسان في علوم اليقين يزداد عنده التمكن في العلاقة بالله والإيمان به والسير في طريق المجاهدة، لأنها الوسيلة للوصول. لا إحسان بلا مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع عليه المحسنين. إذن لفظة المحسن تدخلنا في معرفة من هو له، من هو، من هم أهل الإحسان، وهم الذين جاهدوا من أجل الله وفي الله. فنحن نقول: من عرف الإسلام مسلم، من عرف الإيمان مؤمن، من عرف الإحسان محسن. نعم. ثم نأتي لتعريف الإحسان. نريد أن نعرف الإحسان باعتبار ما عرفه النص الحديثي وما قاله فيه أهل العلم. الإحسان تعريفه: إتقان العمل الصالح المشروع. لا يمكن أن يكون العمل الذي يتقن غير المشروع، لابد أن يكون ما نعمله عملا مشروعا يصح لنا أن نعمل بالنص. فهو إتقان العمل الصالح المشروع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. هذا وظيفة الإحسان في الترقي في مراتب اليقين الثلاثة، هو وظيفتها إتقان العمل الصالح المشروع ظاهرا وباطنا. كلمة ظاهر وباطن ربما استغربها البعض، ولكن المقصود منها أي أداء العمل الصالح على ما جاء به النص، ثم انتظار ثمراته التي يجريها الله سبحانه وتعالى على الإنسان بهذا العمل، أو ما يجريه الله في محيطه من تأثيره عليه في هذا العمل، مما نعرفه من ظهور أنوار الطاعة وكمال الاستئناس بالله والرغبة في العزلة عن الخلق وغيرها مما يجري لخواص أهل هذا العلم. على طريق الترقي والتوقي، على طريق الترقي في المراتب، على طريق التوقي من شبهات النفس والهوى والدنيا والشيطان، عن المنهيات والقيام بالمأمورات. أي الترقي والتوقي عن المنهيات والترقي في المأمورات، مع كمال المراقبة لله تعالى في السر ولا في السر والعلانية. ومقصود المراقبة أي شهود الحق سبحانه وتعالى في حركة الإنسان وسكونه، يظل يستشعر وجود الحق معه، إما أن يكون من باب التصور للمشاهدة الحسية التي يطلق عليها أن تعبد الله كأنك ترى، أو عن طريق المراقبة في الجانب الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أركان علم الإحسان: لعلم الإحسان ركنان، أي ثوابت لعلم الإحسان بخصوصه. الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مراتب الصديقية الكبرى في المراقبة لله من خلال تطبيق الأعمال الصالحة واجبة ومندوبة. لا يكون هناك وصول إلى مراتب الصديقية إن لم يكن هناك تطبيق الأعمال الصالحة. لا تأتي الأمور هكذا، ولكن لابد من تطبيق الأعمال الصالحة التي يتم بها الترقي واجبة أو مندوبة. ويكاد يكون أن أكثر الترقي في علم الإحسان قائم بعد الفرائض على النوافل، والاستمرار عليها والمداومة على فعلها وانتظار بركة الله تعالى لعبده من خلالها. ومفادها استشعار واستحضار معية الله تعالى، أن تعبد الله كأنك ترى، استشعار واستحضار معية الله تعالى كأنه يراه بعين قلبه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل ولا تكييف، بمعنى أن هذا الأمر يحقق للعبد هذا الشهود العالي في علاقة بالله سبحانه وتعالى، لكن من غير تشبيه، لا يقول رأيت ربي مثل فلان أو مثل كذا وكذا، أو تقسيم يعني يقسمه، ولا تعطيل أي يعطل أوصاف الحق سبحانه وتعالى، ولا تكييف من حيث الوصف له. فينبغي أن يكون الأمر مبني على المعنى الصحيح المراد من كلام الله ومن كلام رسول الله، كأنه يراه بعين قلبه من غير تشبيه ولا تقسيم ولا تعطيل ولا تكييف، وهي مرتبة الصديقية الكبرى، هذه الغاية. معنى ذلك أن الذي يدرك ويفهم ويصل إلى هذه المجاهدة العظمى في درجات اليقين حتى يصل إلى هذا الفهم الذي وصل إليه حارثة الموصوف في أول الكتاب، والذي عرف معنى الشهود في علاقة بالله تعالى، معنى ذلك أنه بلغ مرتبة الصديقية الكبرى التي جاءت في القرآن، جاءت للرجال وجاءت للنساء. أما في الرجال فقد قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فكلمة الصديقين تدل على أن هناك مرتبة، وهي مرتبة الصديقية في طريقة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والآية تقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا معنى الصديقية الكبرى في الرجال. الصديقية الكبرى في النساء، الكلام عن سيدنا مريم قال: وأمه صديقة. وقال في الحديث لبعض نساء النبي صديقة، مثل فاطمة الصديقة، مثل عائشة أو غيرها ممن تلفظت بعض الألفاظ حول ذلك الموضوع. الثاني من الجزء أو الركن الثاني من هذا العلم، وهو علم الإحسان، قسم آخر. الأول قسم البلوغ إلى درجة الصديقية الكبرى. الثاني: فإن لم تكن تراه، يعني لم تتمثل هذا المعنى من الشهود في علاقتك بالله حالة الطاعة والعبادة، فإنه يراك، أي يصبع عندك يقين قلبي أن الله تعالى مطلع على كل شؤونك، وهذا يسمى باب المراقبة. ومفادها حسن المراقبة لله تعالى مستشعرا أن الله يراه ومحيط به في طاعته وأعماله وحركاته وسكناته وظاهره وباطنه على عين الحقيقة. نحن نغفل عن هذا الآن، قليل ما نكون في هذا المستوى، لا في الأول ولا في الثاني. لماذا؟ للغفلة التي تمر على الإنسان ولعدم بلوغ هذه المرتبة. لم نبلغ إلى درجة اليقين، سواء كان في حده الأدنى أو كان في حده الأعلى، لأنه سيأتي معنا أن هذا الأمر لا يتأتى إلا بأمور، وهو ما سماه بإضماء الهواجر. إضماء الهواجر الصوم، سهر الليل وهو القيام، الحفاظ على الحلال لا يقع في شبهة. فهذه أصول في هذا العلم، لا يتأتى كون الإنسان يمارس كل ما يمارسه الناس ثم يطمع في أن يبلغ إلى هذه المراتب على غير مجاهدة يقتضيها هذا العلم. ولهذا نجد في أوصاف هؤلاء الرجال مثل هذا الأمر المتعلق بكثرة الصيام وكثرة القيام وكثرة الذكر وغيرها من الأمور المتعلقة بالمراقبة مع الله سبحانه وتعالى. نرجع بعد ذلك إلى الثوابت المعروفة بالأركان الثلاثة، وهذا التفصيل لم يرد إلا في فقه التحولات. قسم فقه التحولات أركان الدين إلى قسمين: قسم يسمى ثوابت، وهو العلم الذي درس عبر تاريخ الأمة، الإسلام والإيمان والإحسان، تسمى ثوابت، أي أصول لا بد من تعليمها في ترقي الإنسان في علاقته بربه. والثاني سيبين لنا، وهو ما يتسمى بالمتغيرات. يطلق على علم الإسلام والإيمان والإحسان مسمى الثوابت، وبها تعرف علوم الشريعة وأحكامها والعقيدة وأقسامها ومراتب السلوك ومقاماتها. لاحظوا العبارات، أننا إذا درسنا علم الثوابت فالإسلام يدلنا على علوم الشريعة وأحكامها، وعلم الإيمان يدلنا على العقيدة وأقسامها، وعلم مراتب السلوك الذي هو الإحسان يدلنا على المراتب ومقاماتها. ولا ينفك ركن عن ركن أو عن الآخر في سير العبد إلى الله تعالى، بل بينهما تلازم على قسمين. هذه القسمين ذكرت في كتاب دوائر الإعادة لمن يريد تفصيلها. القسم الأول أن هناك علوم تسمى علوم الإيصال، أي الوسيلة للوصول، وهذا العلم هو علم الإسلام وله والإيمان. فعلم الإسلام الذي يمثل معاني الشريعة والإيمان الذي يمثل معاني العقيدة هما وسيلتان لأجل يصل السالك بهما إلى الإحسان، فيكون علم الإيصال الإسلام والإيمان. أما علم الوصول فهو علم الإحسان الذي هو التزكية. علم الإحسان هو علم التزكية، أي كمال البلوغ إلى مراد الله سبحانه وتعالى في عباده. علاقة الإحسان الشرعية بالأركان الأخرى، لأن نعيد كما سمعتم في بداية الكلام صياغة المعرفة في علاقة الأركان الأربعة، فنجد أن أمامنا أركان أربعة يجب أن تنشأ بينهما علاقة متماسكة. الإحسان علم الوصول إلى عين الحقيقة المرجوة بين العبد وربه. الإحسان علم الوصول إلى عين الحقيقة المرجوة بين العبد وربه، ولهذا يسموها علم الحقيقة أو علوم الحقائق، وهي علوم يتعامل معها الناس في بعض الأحوال بين الإفراط والتفريط والاعتدال. وسيهمنا في درسنا وفي كتابنا كيف نتكلم عن علم الحقيقة أو الحقائق من باب الاعتدال، ثم نعرج على خطورة الإفراط وعلى خطورة التفريط، وهي التي وقع فيها الإشكال بين المسلمين حول مفهوم التصوف. إذن فالإسلام شريعة وأحكام، والإيمان عقيدة والتزام. ولا يتحقق كمال علم الوصول إلى الإحسان إلا بتحقق أو بتحقيق علمي الإيصال على الوجه الصحيح. لكن نتكلم عن علم الإحسان ونفهمه ونستوعبه ونبلغ إليه، لا بد أولا من تحقيق العلمين، وهو علم الإسلام بأركانه الخمسة وعلم الإيمان بأركانه الستة، فهي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها العبد لمعرفة ما هو الإحسان وما قواعد الإحسان وما تطبيقات علم الإحسان. ثم نرجع بعد ذلك إلى الفرعية المهمة، وهي التي تشير إلى أن ثمرات هذا العلم الذي هو الجمع بين علوم الإيصال وبين علوم الوصول أبلغت الأمة المحمدية إلى نموذج خاص من العلم أطلق عليه العلماء علم التصوف، لأن العلوم لم تظهر إلا بعد عصر التدوين، وإلا فسابق ذلك ما كنا نعرف علم الفقه كفقه ولا علم العقيدة كعقيدة، وإنما نعرف نصوص مارسها الأوائل من عصر النبي إلى عصر التدوين. لما جاء عصر التدوين صنفت العلوم وصار كل علم له مسمى، ومن تلك العلوم علم الإحسان أو علم الزهد أطلق عليه مسمى له مسمى التصوف، وأطلق على تابعي الصوفي كما أطلق على التابع للعلم الفقهي الفقيه، كما أطلق على علم الحديث المحدث. فليس هناك ريبة ولا شك في مسمى هذا العلم من حيث أصوله، فهو مجرد اسم أطلق على من اعتنى بهذا العلم. كما سمعتم، من اعتنى بعلم الإسلام، من اعتنى بعلم الشريعة سمي فقيه، ومن اعتنى بعلم الحديث محدث وغيرها من العلوم، ومن اعتنى بعلم العقيدة يطلق عليه كذلك عقائدي أو متمسك بالعقيدة. ثم بعد ذلك نرجع إلى أن علم التصوف كما ترون علم تفرع، هو علم متفرع أي ظهر بعد عصر التدوين، علم تفرع عن مفهوم الزهد في الإسلام، لأن المرحلة التي مر بها هذا العلم ثلاث مراحل: أول علم الإحسان عصره مرحلة الإحسان، ثم عصر مرحلة الزهد، ثم بعد ذلك ظهر مسمى له مستوى ما التصوف. فالزهد فرع علم الإحسان، والإحسان هو الركن الثالث من أركان الدين. في حديث جبريل عليه السلام متنطبق أركان علم الإحسان على مفهوم التصوف من كافة الحيثيات. إذا أنصفنا ونظرنا إلى التصوف من حيث العلم لا من حيث التطبيق، من حيث العلم في أصوله، سنجد أن علم الإحسان المعروف بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو نفس السلوك الذي بلغ إليه أهل التصوف، فيكون هذا العلم هو التصوف. ثم نرجع بعد ذلك إلى موقع التصوف في التطبيق العملي بين الزهد والإحسان. انتقلنا الآن من الحديث عن أصل الكلمة وعن فرعها المسمى بالزهد إلى التطبيق العملي الذي أبلغ المسلمين في طريقهم إلى الله إلى هذا المفهوم وهو التصوف. يقول: الزهد أوسع معنى من التصوف. طبعا إذا نريد أن نقول ما هو التصوف لابد نقول ليه الزهد. إذن معنى ذلك أن المعنى أي التصوف يرجع إلى معنى آخر. فالتصوف فالزهد أوسع معنى من التصوف، والتصوف أوسع تطبيق وتقعيد وتفريع. بمعنى أن لما نقول التصوف نرجع إلى تفاصيل علمية ذكرها أهل العلم، لها مسميات، لها قواعد، لها تطبيقات. عندما نتكلم عن التصوف كتصوف، عندما نتكلم عن الزهد نعلم أن التصوف فرع من فروع له، من فروع الزهد، والزهد فرع من فروع علم الإحسان. التصوف موقف شرعي، لاحظوا هذه اللفظة، تقيد التصوف بالموقف الشرعي. ولما ترون كلمة موقف بمعنى أن هذا العلم يبدأ بالمواقف في نشأته، بالمواقف. التصوف موقف شرعي متفرع عن علم الإحسان. الآن بندخل في مسألة تفصيلية تاريخية عن نشوء مفهوم علم التصوف، يعني كيف ظهر هذا المعنى من مفاهيم علم التصوف. بدأ أن هذا العلم الذي ظهر هو موقف، بمعنى أي اتخذه بعض الرجال أمام مجريات الواقع، فانتقلوا من معنى إلى معنى، من حال إلى حال، من موقف إلى موقف. ولهذا يقول: كان ظهور مفهوم التصوف خلال مرحلة التابعين وتابع التابعين. إذن ماذا كان قبلها؟ كان قبلها الزهد وكان قبلها الإحسان كموقف شرعي متفرع عن مفهوم الزهد. لماذا؟ قال: موقف لحفظ الألسنة من الدم والأيدي من الدم. كلكم تقرؤون في التاريخ ماذا جرى في العصور اللاحقة بعد عصر الرسالة أو صدر الرسالة، وكيف يشير أن هذا النموذج من الاتجاه ظهر لأجل هذا الغرض، وهو حفظ الألسنة من الدم والأيدي من الدم بعد شمول الفتن ومضلاتها في مرحلتي الملك العضوض الأول والثاني، لأنها أول فتن كانت فيها. وقد أخذ بهذا المبدأ كافة علماء الشعوب، وهذا كذلك كلمة دقيقة، أن كل من أخذ بهذا المبدأ الذي هو مبدأ التصوف أو مبدأ مفهوم الزهد المنتمي للإحسان إنما هم علماء الشعوب وليسوا علماء السلطان. هذه مسألة دقيقة في هذا الأمر. فبدءا من الإمام علي زين العابدين، القدم الأول لملمح أو للنفس الصوفي في السلوك وفي المواقف كان الإمام علي زين العابدين، لأجل نعيد هذا العلم لأهل البيت، وأنه ناتج من نتاج أهل البيت ومواقفهم أمام الفتن، وهو الذي زهد في الحكم والأخذ بالثار. لاحظوا كلمة زهد، زهد في الحكم لم يطالب به ولا حتى في الأخذ الثار بأبيه، ووضع العلم والدعوة هذا البديل إلى الله بديلا عمليا لإصلاح الشعوب. لم يعد يرى أن الصراع على الحكم أو الصراع على الثار سيصلح الشعوب، بل يوسع دائرة الفتنة بين المصلين، فلجأ إلى وضع العلم والدعوة إلى الله بديلا عمليا لإصلاح الشعوب وليس لإصلاح نفسه، وإنما لإصلاح الشعوب. لن تصلح الأمة هذه إلا بالدعوة إلى الله وبالتعليم ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أورثه هو العلم. وسار أتباع الإمام علي زين العابدين على هذا المنهج متواترا سنده عنه إلى أولاده وأحفاده وتلاميذه. انتقلت هذه المسألة المتعلقة بالمواقف أمام السلطان، أمام الصراع الفكري السياسي، انتقل من علي زين العابدين الذي خلد إلى السكون وترك الحكم وترك الثار واتجه إلى الدعوة إلى الله واتجه إلى العلم، هذا ورثه تلاميذه وهم كثير، وقد يأتي بعض أسمائهم. الآخذين عنه الذين سلكوا مسلك السلام دون إفراط ولا تفريط. ما معنى مسلك السلام؟ الذين لم تقع ألسنتهم في الذم ولا أيديهم في الله، هؤلاء سلكوا مسلك السلام، وهذه مدرسة. لا نريد أن تذوب هذه المدرسة في الصراع بين الإفراط والتفريط، ولا نريدها أن تدخل في مسلك الذم والدم، ولكنها سلمت منه بسلامة رجال مواقفها، وأولهم الإمام علي زين العابدين. الإمام علي زين العابدين مؤسس منهج أهل النمط الأوسط ورائد مدرسة الزهد والتصوف. الآن ندخل في تفصيل خاص لهذا الرجل الذي وضع القدم الأول في مفهوم التصوف كعلم أو كمعرفة، وماذا يطلق على هذا الاسم من حيث الاستدلال. نسمي التصوف منهج أهل النمط الأوسط. منهج أهل النمط الأوسط هنا قال اسم أطلقه الإمام علي رضي الله تعالى عنه على من نهج منهج الاعتدال في الفتن المضلة قبل قتله، أي قال هذه قبل قتله وهو قد عاش مرحلة الفتن المضلة. وكلكم تعلمون ما الذي واجهه الإمام علي في الواقع الاجتماعي بعد تولي الخلافة، وقد رأى ما رأى من الحروب والفتن، فقال هذه المقولة التي حفظت عنه وهو ينظر للمستقبل قبل حصول التصوف، قبل ظهور مفهوم التصوف. لا زال التصوف مجرد تصور وليس حقيقة، لكن قاله عن هذا المسمى خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. وفي رواية يتبعهم الغالي ويرجع إليهم التالي، وفي رواية العالي. وترون هذا الحديث مروي أو رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم تعليل وتبرير لماذا قال الإمام علي هذا. قال وقد رأى وقد شاهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه خلال مرحلة حياته ما طرأ من توجهات الإفراط والتفريط في مستوى الصراع الفكري والسياسي. يعني حتى سيدنا علي بعدالته لم يقبل، بل قتل، حتى قتل. إذن كيف هؤلاء الذين تبعوا منهج السلامة وسمعوه من رسول الله يقتلون مثل هذا الإمام، مع أنهم ينتمون إلى الإسلام، ينتمون إلى الإيمان، ينتمون في معرفتهم المعرفة المجردة للإحسان. وكان أول النتائج أمام هذا الصراع المحتدم. الآن بنرجع مرة أخرى للنظر في الجذور. تكلمنا عن الإمام علي زين العابدين، تكلمنا عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه في نظرة للمستقبل في تكون هذه الرؤية. نرجع من هذا إلى مسألة الصراع السابق الذي شاهده الإمام علي، سيدنا الإمام علي، وشاهده من جاء من بعده. فيقول كان أول الناتج أمام الصراع المحتدم موقف الإمام الحسن بن علي في ترك موقع القرار وموقف ذريته من سالة الصلح. لاحظوا أن الإمام الحسن شارك مع والده في الحروب وحضر، لكن خرج بملخص جديد يساعد على مفهوم النمط الأوسط الذي قاله الإمام علي. يعني بمعنى ما يقول لا فائدة مما فعلناه أمام هذه القوى في الأرض، فلا بد أن نوجد نمطا جديدا، وهو النمط الأوسط. تبناه أهل البيت فوضعوا هذا المنهج وهو منهج النمط الأوسط الذي أبلغنا بعد ذلك إلى مفهوم التصوف. فأول هذه المواقف موقف الإمام حسن رضي الله عنه في ترك موقع القرار. هذا أول زهد ترك له، زهد في القرار. وموقف ذريته بعد ذلك من أبنائه ممن نطلق عليهم بالخصوص سادة الصلح، يطلق كلمة سادة الصلح على الإمام الحسن وذريته. الحسنيين يطلق عليهم سادة الصلح لأن الإمام علي، لأن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه أقام منهج الصلح وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فهم هؤلاء سادة الصلح من بعده، من بعد الإمام علي. ومن تبعهم بإحسان استمر هذا المنهج، من تبع سادة الصلح ومن ارتبط بهم سندا وإجازة وعدالة دخل في هذا المعنى. وثم موقف الإمام الحسين، لاحظوا المواقف، وهذه فيها نوع من أنواع الحرج عندما تشرحها وتفهمها. تكلمنا عن موقف الإمام الحسن عندما بدأ يضع منهج النمط الأوسط، وهو الذي سماه سيدنا علي يتبعهم يلحق بهم التالي ويرجع إليهم إليه الغالي، أي مفهوم جديد بدأ به الإمام الحسن في ترك السلطة، تنازل عنها، تسليمها للآخرين ممن يميل إلى استخدام السلطة بالنص، بمعنى أنه ما سلمها إلا اعتمادا على النص، مثلما عرفنا الإمام الحسن بالنص أنه سيد، فهو أيضا علم أن مرحلة الخلافة انتهت التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عاما، فقالوا أن 6 أشهر التي تولى فيها الإمام الحسن هي المرحلة الباقية من مفهوم الخلافة الراشدة، فتنازل أو أقام منهج له منهج الصلح، لأنه من أهل الإحسان وليس له طمع في الدنيا، لأنه من أهل الزهد ولا يريد أن يلوث مرحلته بهذا المفهوم من الملك العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء بعد موقف الإمام الحسن موقف الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ما هو موقف الإمام الحسين في مسألة بناء منهج النمط الأوسط؟ قالوا في تجنيبه الحرم صراع الذم والدم. يعني نعلم يقينا أن الإمام الحسين خرج من الحرم الشريف إلى جهة العراق لسبب، لم يكن يريد يبحث عن خلافة، لأن الخلافة لو كانت له لكان أخذها في مكة والمدينة، فدولة الإسلام في مكة والمدينة والذين يبايعونه في مكة والمدينة الأصل، وإن كانت العاصمة كانت في الكوفة أو كانت في العراق، لكن جزء من الخلافة ينبغي أن تظهر وتبرز في مكة والمدينة، حرم الدين وحرم الإسلام. فلم يكن هناك إلا بيعة مرحلة جاءت من الله، جاءت من العراق للحسين. ولهذا الإمام الحسين عندما خشي الإمام الحسين من حصول الاشتباك والارتباك في الحرمين ماذا فعل؟ خرج. ولهذا عندما خرج كما تسمعون خرج للإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم، وستجدون هذا في النصوص التي موجودة في بعض الكتب، ما هو النص الذي تلفظ به الإمام الحسين في تجنيبه الحرم من الذم والدم وخرج كما هو معلوم لقضاء الله وقدر الله. ثم كما تحقق هذا المعنى بموقف الإمام علي زين العابدين، الآن 3 مراتب أو 4 مراتب، كما تحقق هذا المعنى بموقف الإمام علي زين العابدين وذريته من بقية السيف، ذرية الإمام الحسين يسمون بقية السيف، وذرية الإمام الحسن يسمون سادة الصلح. إذن تحقق هذا المعنى من حفظ اللسان من الدم واليد من الدم بموقف الإمام علي زين العابدين وذريته من بقية السيف وتلامذته المتخذين موقف الاعتدال المفضي إلى ماذا أفضى هذا الموقف؟ حفظ اللسان من الدم، حفظ اليد من الدم، حفظ القلب من الهم، ونشر الدعوة إلى الله بالفم والقلم والقدم. هذه الثلاثة أو هذه المواقف التي نشأت بهذا المعنى من معاني موقف السلف الصالح من آل البيت الكرام في حياة المسلمين: حفظ اللسان من الدم، وحفظ اليد من الدم، وحفظ القلب من الهم، ونشر الدعوة إلى الله بالفم والقلم والقدم، بالفم من حيث البلاغ، وبالقلم من حيث ما يكتب ويدون، وبالقدم من حيث السير إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا علمنا وعرفنا هذا المفهوم المشار إليه بمجموعة أهل النمط الأوسط الذين تأسسوا في هذه المرحلة منذ عهد موقف الإمام الحسن وقبله الإمام علي والإمام علي الحسين والإمام علي زين العابدين في وضع وترسيخ هذا المفهوم من التصوف الذي عرف بعد ذلك بكل نماذج من الإفراط والتفريط والاعتدال. التصوف بين مرحلتين، مرحلة الإمام علي زين العابدين والشيخ أبي القاسم الجنيد. أعتقد الآن بتتضح معكم الصورة أكثر كيف نشأ مفهوم التصوف. تكلمنا عن الإحسان في العصور السابقة والزهد وكيف بدأت رائحة التصوف تظهر بالمواقف. الآن بندخل في المرحلة التي ظهر فيها التصوف كعلم مستقل بذاته، مثل ما ظهر علم الفقه، مثل ما ظهر علم النحو، مثل ما ظهر علم الأصول، مثل ما ظهرت العلوم الأخرى في المراحل المتأخرة للتابع التابعين والتابعين. إذن في هذه المرحلة ظهر مفهوم المصطلح المعروف بالتصوف. التصوف بين مرحلتين، في عندنا مرحلتين، مرحلة الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه ومرحلة الشيخ أبي القاسم الجنيد. أبي القاسم الجنيد يطلق عليه في التعريف العلمي سيد الطائفة أو سيد الطائفتين. سيد الطائفة من حيث معنى التصوف، سيد الطائفتين أنه كان سيد أهل التصوف وأهل السنة والجماعة، يعني كان رجل صاحب إدراك ووعي قام بمهمات ستسمعون الكلام عنها. منذ عهد الإمام علي زين العابدين والإحسان العملي متجهاً اتجاهاً سلمياً يمثله موقف الإمام علي زين العابدين بعد آثار المعركة الكربلية التي استشهد فيها والد الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من أهل البيت الكرام في معركة غير متكافئة. هذه المعركة المرحلة الكربلية مرحلة صعبة، مفصل، عندنا مفصلين مهمين في دراسة فقه التحولات وربطه بالأركان الباقية، وهي مرحلة سيدنا عثمان وما ترتب عليها من الفتن ومقتل الإمام الحسين وما ترتب عليه من الفتن، فإن كل فتنة تحصل لو يترتب عليها فتن أخرى ويترتب عليها صراع، ترتب عليها إفراط وتفريط. لا ينبغي أن ننزل إلى مستوى الإفراط والتفريط الناتج عن الأحداث، بل يبقى نحافظ على النص، نحافظ على أصول الشرع، أي على ما جاء عن الله وعن رسول الله في النصوص الأساسية وليس فيما تجريه الأحداث. لأن غالب المسلمين يسيرون مع الأحداث، فكل حدث يأتي تتغير به أجيال، والأصل أن الأحداث هي مجرد سير تاريخي والأحكام تصدر من خلال إعادة النصوص الشرعية التي كما حكمت عصر النبوة وجمعت في عصر التدوين يجب أن تعود من جديد. لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنحن كل ما يدور في هذه المراحل لا نقول في شيء، ما نتعرض لأحد، لكن نبحث نحن عن جذورنا، عن أصولنا، حتى نستطيع أن ننطلق من غير شتم، من غير اعتراض، من غير استنقاص لعالم أو لداعي أو لصاحب رؤية أو لصاحب فكرة أو من نراهم في زماننا من أحزاب من جماعات، كل منهم هذا جهده، لكن نحن نكون فكرة ذات اعتبار علمي شرعي مربوط بالنصوص لا بالحوادث. عرفتم؟ لا بالحوادث. لو أعطيكم مثال بسيط، في بلدنا اليمن مثلا في عندنا عيد يسموه عيد سبتمبر، وفي عيد ثاني يسموه عيد أكتوبر، وفي عيد آخر عيد 7 يوليو، وعيد 22 يونيو. هل ترون هذه هي عبارة عن نصوص ولا عن أحداث؟ عن أحداث، عرفت؟ لكن هذه الأحداث تقام لها أعياد، تعطل المدارس وتعتبر كأنها شكل رسمي. إذن معنى ذلك أنها تأصلت في الواقع الاجتماعي كأنها شبه شيء مشروع. تجد الناس خلال هذا التغير العجيب أن الذي يعيشه في المرحلة الأولى، مرحلة مثلا سبتمبر اللي هو الاستقلال كما يسمونه، عندما تأتي المرحلة الثانية كانت أكتوبر أولا، عندما تأتي المرحلة الثانية الاستقلال يتخلص من مجموعات كبيرة ممن أقاموا تلك الثورة لاختلاف الرأي، لأنها كانت مبنية على الأحداث وليست مبنية على النصوص. ما لها علاقة بالنصوص، لها علاقة بالأحداث. حتى أنك تجد صاحب رؤية أو حاكم إذا ما تمجد 7 يوليو لا يعتبر عندك أي وطنية كما يسمونها الدين الجديد، ما عندك وطنية. ما هذا الموضوع؟ دلالة على أن الناس تبعت الأحداث فكونت لهم مراحل وكونت لهم مسميات بل وكونت لهم ديان. أنا بأخطب الجمعة إذا ما أربط نفسي بهذه المرحلة التي يتكلم فيها فلان أو علان وأحاول أمجدها أو أعطيها تلميع في الواقع الاجتماعي من خلال المنبر، أنا ضد الدين، يعتبرك ضد الدين. هذا أي عالم؟ هذا يقول لك هذا العالم ما يعرف الحقيقة. إلى الآن جاءت مصائب الربيع العربي أكثر من تورط فيها العلماء. لماذا؟ لأن كل منهم يريد العلم هذا يخدم المرحلة، يخدم الرؤية، يخدم التاريخ الذي أقيمت فيه حالة من حالات الحوادث. اليوم نحن نريد أن نتحرر من تاريخ الحوادث ونقول الحادثة حادثة ونحترم أهلها، وممكن أن نقول كبارنا من أوطان ولنا قيمة نؤيد بالسير لهذا أو نطمئن إليه، لكن ليس نظرنا إليه من حيث النص، نظرنا إليه من حيث المصلحة. من حيث النص نعرف أن هذه هرج وهرج ومرج وعلامات ساعة بصرف النظر منه فيها. إذا نظرنا إلى ذلك نحن ما تمسكنا ضد أحد، نحن تمسكنا بنص النبي الذي سيحيي لنا في قراءتنا للحياة النصوص التي تدلنا على الطريق كيف نعيش في كل مجتمع بصرف النظر عن إفراطه أو عن تفريطه. فهنا يقول منذ عهد الإمام علي زين العابدين حتى قلنا والمعركة التي كانت غير متكافئة، وحفظ الله من هذه الذرية، بالطبع حفظ الله ذريتين، حفظ ذرية الإمام الحسن في من بقي، وحفظ الله ذرية الإمام علي زين العابدين فيما سماهم بقية السيف. وقد رأى الإمام علي زين العابدين ما رأاه في تلك المعركة بأم عينه. أنتم تعلمون الإنسان إذا شاهد مقتول ألا تثار عنده الحفيظة والحمية؟ سيدنا علي زين العابدين رأى والده و70 من أهل بيته يقتلون أمام عينيه، لكنه لم يتخذ موقف فيما يريده الناس من الحرب من الصراع. اسمعوا ماذا قال. وكان يقول إن يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف ولم يعلم أنه مات، يعني يعادل لا كان يظن ظنا أنه مات لكن ما تأكد. قال وإني رأيت 12 من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة، أفترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا؟ لاحظ، إذن الحزن الذي بنى عليه الإمام علي زين العابدين الموقف كان ما شاهده بعينه بسبب الفتنة التي دارت بصراع الإفراط له والتفريط. يعني من هم؟ مجموعة نسميهم القتلة البغاة أو الباغين والمحبين الخاذلين، هذه الفريقين ذهب ضحية الإمام الحسين. الآن الصراع بين الخاذلين والقاتلين لليوم بين مجموعة هذا ومجموعة هذا، لكن أهل البيت يجب أن يطهروا من هذا الدنس الفكري والدنس الدموي الذي تعيشه الأمم والشعوب لاجل يحافظون على شرف الديانة. ولهذا أكثر ما يحتاج إليه الشيطان أن يضرب هذا بهذا حتى تضيع الديانة، تذهب الإجازات، تذهب الأسانيد، تذهب العلوم، وكل يوم تسمعون فوق جديد، ربما تسمعون فوق يأتيكم في المرحلة القادمة أن القرآن والسنة اللي مارستوها كلها خطأ. هذا إما أن يكون إفراط وإما أن يكون تفريط. يجب أن يكون هناك ثبات. يا عباد الله اثبتوا، النبي يقول يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، أي أعيدوا ترتيب أسانيدكم وترتيب دراستكم للنصوص الشرعية ودعوكم من الحوادث، لا تجعل الحوادث تؤثر عليكم. بعد كل 30 سنة تأتي حوادث حصلها تغير شكل المسلم، شكل الطاعة، شكل العبادة، شكل الولاء، شكل الانتماء، شكل الهوية. لابد من الثبات. ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فلم ينهج بعد هذه المعركة بنهج المطالبة بالثار، المطالبة التي تبناها آخرون وجعلوها عقيدة وشريعة. لأنه الآن بعض الذين ينتمون إلى هذه الرؤى لما يسمع هذا الكلام ينزعج، بل يرى أنك ربما تكون ضده، ونحن ما نبحث عن الضدية. لكن يجب أن يعلمها كمسألة علمية شرعية، ربما ساعدته كما ساعدتنا على أن نعرف الحقيقة على وجه السديد. فلا نأخذ دم إلا من يستحق، ولا نقتل إلا من يستحق القتل بالواجب الشرعي والنص الشرعي. وأما هذه الفوضى العارمة ضد أمة كاملة فهذه فوضى اجتماعية يغذيها الشيطان وتغذيها والعياذ بالله المصالح. بل أعرض عن ذلك كله وعاش من بعد ذلك ميالا إلى الزهد عن الأخذ بالثار أو المطالبة بالحكم، مستعيضا عن ذلك بنشر العلم والعبادة والعزلة عن واقع الظلم والعدوان. وكان موقفه أول موقف جسد معنى التصوف إلى موقف سلوك عملي يحفظ به لسانه من الدم ويده من الدم، هذا فعله هو بذاته. ثم اتسع هذا الاتجاه الصوفي من بعده وظل يتنامى ويزداد في الآخذين بموقفه حتى صار التصوف ظاهرة فكرية بارزة كتب فيها العديد من كتاب تلك المرحلة، وهم بين إفراط وتفريط واعتدال، حتى ظهر الإمام أبو القاسم الجنيد في عام 221، ولد وتوفي في عام 297، يعني في القرن الثالث الهجري. القرن الثالث الهجري شهد تغير عجيب بظهور الإمام الجنيد، مثلما شهد القرن الأول تغير عجيب بظهور الإمام علي زين العابدين. هذا قصة التمرحل ودراسة المراحل، وأن هناك ربط يسمى في فقه التحولات ربط الديانة بالتاريخ، ربط الديانة بالتاريخ، ربط التاريخ بالديانة، حتى لا ينفصل التاريخ عن الدين، أي لا تنفصل الحوادث عن النصوص. فإذا انفصلت جاءت تفاسير أخرى وتعابير أخرى وتفاكر أخرى. فلذلك نقول أن هذه مراحل مفصلية يجب دراستها دراسة منهجية من غير إفراط ولا تفريط ولا عداوة أحد ولا نزاع مع أحد، لكن عود إلى النصوص الشرعية. لذلك كان موقفه كما سمعتم أول موقف جسد مع التصوف له علي زين العابدين حتى ظهر الإمام الجنيد. الآن سنتكلم عن الجنيد ذاته. الإمام الجنيد سيد الطائفة، أول من وضع أنفاس التصوف المعتدل ومصطلحات. ما بين الجنيد إلى سيدنا علي زين العابدين تصاعديا بدأ التصوف يظهر في الأفراد، وظهر في كثير من الناس، ومنهم من اعتزل في الجبال، ومنهم من ذهب حال نفسه، ومنهم ظهر التصوف في المسلك، في المشرب، في المأكل، في السلوك، في العلاقات، في كثير من الناس، لكن لم يكن له ضابط واحد، كان عبارة عن سلوك أفراد، منهم من أخذ عن الإمام علي زين العابدين، ومنهم من أخذ عن تلامذته. هذا الموقف الذي يبعد الإنسان عن الصراع في الدم والدم. لكن منهم من نحى منح الإفراط، ما معنى؟ دخلوا في علوم الحقائق وخبطوا في إلهيات، ودخلوا أيضا كذلك في بعض الأمور المتعلقة بالاتحاد والحلول أو الحلول والاتحاد، بحكم فراغ المعرفة والعلم وزيادة سعة رقعة المعرفة ضد الجهات الأخرى، ضد العقلانية، ضد الحكام، ضد السلطان. ظهرت هذه حتى تكونت في المجتمع نماذج من الإفراط والتفريط. الإمام الجنيد أخذ عن كثير من العلماء الذي كانوا في الإفراط والتفريط، لكنه أعاد ترتيب المنهج وأعاد ترتيب الرؤية الصوفية الزهدية الإحسانية على وضع الصحيح. ولهذا كان أول من وضع قواعد مصطلحات وتعريفات التصوف سيد الطائفتين. لاحظوا لما نقول من وضع أصول علم الفقه؟ الإمام الشافعي. إذن هذا وضع أصول علم الفقه، وآخر وضع أصول علم الحديث، وآخر وضع مثلا أصول علم العقيدة، عقائد مثل الأشعري وغيره والماتردي. هذا لو وضع أصول، طيب لماذا التصوف ما تقبلون أن واحد وضع أصول؟ عجيب أن هذا العلم لا يمكن أحد أن يعترف به إلا أنه شيء سلبي. هذا الإمام الجنيد وضع أصوله، الإمام الجنيد هو أول من وضع أصول وتعريفات وقواعد علم له علم التصوف، ولهذا يسمى سيد له الطائفتين. وترجع إليه ضوابط هذا العلم وأنفاسه. لاحظوا كلمة أنفاسه، أي الصوت والتعبير الذي يتكلم عن عبارات واعية وعن معاني رمزية ذوقية كانت من هذا المنطلق. وهو الذي أثبت، لاحظوا كلمة أثبت، وهو الذي أثبت أي وضع الدليل أنه لا مجافاة بين الحقيقة والشريعة، كان صراع بين أهل الحقيقة وبين أهل الشريعة. يعني كان هناك صراع بين من يؤمن بقضية التصوف وحده ومن يؤمن بأنه لا تصوف أصلا فيما يدور من السلوك بين الناس. جاء الإمام الجنيد ووضع الأصل، ربط أشار أنه لا مجافة، أي ما في فرق بين الحقيقة وبين الله وبين الشريعة، أي ليس فرق بين علم الإيصال وبين علم الله وبين علم الوصول، فكلاهما نابع من مشكات واحدة. هذا الذي وضعه في هذا المنهج، لأن المراحل التي فيها الفتن فرقت بين الاثنين. قال ونفع عقائد الإفراد والتفريط، أعلن إعلان صريح هذا الأمر، حتى ستجدون في بعض الكتب إن شاء الله بتأتي في كتاب اسمه نفخ الروح، من الذي أيد الإمام الجنيد واعتبره هو مجدد تلك المرحلة لمنهج المنهج الثلاثي في الإسلام والإيمان والإحسان. ونفى عقائد الإفراط والتفريط التي اتخذها البعض مطعنا في التصوف وأتباعه، واعتنى أي الجنيد بتربية المريد على منهج الاعتدال وإحياء منهج أهل النمط الأوسط. عدنا من جديد إلى مفهوم النمط الأوسط، إذن فيعتبر الإمام علي زين العابدين مؤسس، ويعتبر الإمام الجنيد كذلك مكمل ومجدد. وقد كان التصوف، لاحظوا، وقد كان التصوف قبل ظهور الإمام الجنيد يحمل أوجها متعددة، غلب على بعضها تيار الإفراط والغلو، فكان للجنيد فضل إعادة الوجه الشرعي لعلم الإحسان الذي تفرع عنه الزهد، وعلم التصوف مرتبطا بأهل النمط الأوسط. في هذه المرحلة ظهر كثير من الأولياء الذين أخذ بهم مفهوم الإفراط إلى درجة عالية. فعلى سبيل المثال لما نرى من المفرطين في التصوف أبو هاشم الكوفي، هذا كان من المفرطين في التصوف في علم الحقائق. الثاني وهو كان من جهة إيران، ثم جاء كذلك أبو حيان التوحيدي، وهذا من كبار العلماء في الإسلام، لكن عنده هذا المنحة من الإفراط والتفريط، جملة من الأشخاص ولكن ليسوا كثير. لكن للأسف أن غلب الشرع على الخير، يعني مثل ما ترى في الفاكهة إذا وضعت واحدة فاسدة تؤثر عليه كله، تصيبه كله. فلذلك الآن يجب أن تنقية هذا الشيء المطروح من هذا الفكر وهذا المنهج عن هذه الإفراطات والتفريطات. وقد قام الإمام الجنيد بهذا الأمر، وللإمام الجنيد عدد من الكتب والرسائل في فقه الطريق إلى الله، ومنها كتاب السر في أنفاس الصوفية، وكتاب الميثاق، وكتاب دوائر الأرواح، وكتاب أدب المفتقر الله، وفيها إعادة صياغة التصوف على نمط التوسط الشرعي والاعتدال الواعي. وصلنا إلى هنا، وإن شاء الله نواصل درسنا في الحلقة القادمة عن تعليل وتفصيل هذا الموضوع المتعلق بكتاب دليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك، الذي يحمل دراسة تحليلية لمنشأ التصوف الإسلامي على ضوء الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.